وفي جانب آخر من كلمته أكد القائد الخامنئي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثماري من أجل الإنتاج. يعقد المؤتمر النووي الإيراني 31 في مدينة مشهد المقدسة للفترة من 13 إلى 15 من أيار مايو الجاري برعاية الجمعية النووية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتشمل هذه الدورة من المؤتمر مواضيع تحت عنوان تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة وفيزياء وتكنولوجيا الاندماج النووي ودورة الوقود النووي والمواد والحوكمة النووية والتنمية المستدامة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك بعد وصوله العاصمة السعودية الرياض. والتقى عراقشي في مستهل زيارة نظيره السعودي وأطلعه على آخر تطورات المفاوضات. وكان عراقشي سافر إلى موسكو وبكين وتشاور مع كبار مسؤوليهم، فيما أجرى اتصالات مع نظرائه من مختلف البلدان وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. تأتي هذه المحادثات في إطار استراتيجية إيران لبناء التوافق الإقليمي والدولي وضمان دعم الشركاء الاستراتيجيين ضد الضغوط الأمريكية المحتملة في المفاوضات. أعلن عن توصل الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري، وذلك بوساطة أمريكية. وقال وزير الخارجية الباكستاني أن ما تم التوصل إليه ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أن حكومتا الهند وباكستان ستبدأان محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات التي جرت بين الجانبين أسفرت عن هذا الاتفاق، مما يعكس رغبة كلا الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة نازحين بشارع 30 في حي الصبرة وعلى منازل في منطقة حي التفاح بمدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بلدة عبسان شرق خان يونس تزامنا مع إطلاق النار من الأليات الإسرائيلية، فيما شن طيران الاحتلال غارتين على البلدة. كما استهدفت المدفعية محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس وبلدة قيزان النجار جنوبا. على صعيد آخر، يشهد قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتصاعد التحذيرات من مجاعة جماعية تفتك بالمدنيين، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنعه لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية لقطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
في غزة لم يعد الجوع مجرد حالة طارئة، بل تحول إلى مشهد يومي يختزل في عيون أطفال أنهكهم الانتظار وأمهات يكابدن من أجل كسرة خبز. في المخيمات وفي الأزقة المدمرة وفي أروقة المستشفيات الخالية من الأدوية تتجسد مأساة إنسانية تنذر بكارثة أكبر، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره الخانق ويمنع وصول المساعدة الحيوية إلى القطاع. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة هندسة مجاعة ممنهجة تهدف إلى إنهاك المدنيين وتهجيرهم من خلال إغلاق جميع المعابر منذ أكثر من 70 يوما متواصلة. وقد أدى هذا الحصار إلى منع دخول ما يزيد على 39,000 شاحنة محملة بالوقود والدواء والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بانهيار شبه تام للقطاعين الصحي والاقتصادي. ويقدر عدد المدنيين المتضررين من هذه السياسة القمعية بأكثر من 2,400,000 نسمة، بينهم أكثر من 65,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد وانعدام الغذاء. كما أدى توقف جميع المخابز منذ 40 يوما إلى حرمان السكان من الخبز والغذاء الأساسي وتفاقم أزمة المجاعة خاصة بين الأطفال والمرضى وكبار السن. في خان يونس تظاهر عشرات الأطفال داخل مخيم للنازحين مطالبين بفتح المعابر والسماح بدخول الطعام. رفعوا لافتات تذكر العالم بأنهم يريدون فقط العيش بسلام وسد جوعهم. وقد حذرت جمعية أصحاب المخابز من أن نصف سكان القطاع باتوا بلا دقيق، بينما دمرت 25 مخبزا بفعل القصف ولا بديل عن فتح المعابر لإنقاذ الأرواح. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن عدد الوجبات التي تعدها المطابخ المجتمعية انخفض بنسبة 46% خلال يوم واحد فقط، إذ تراجع العدد من 838 ألف وجبة إلى 454 ألف في ظل إغلاق أكثر من 80 مطبخا مجتمعيا نتيجة نقص الإمدادات. ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه المجاعة بأنها جريمة مكتملة الأركان، فيما اعتبر المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب في انتهاك صارخ لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأخيرا أقر جيش الاحتلال إصابة 9 عناصر من لواء القدس بينهم ضابطين جراء انفجار لغم أرضي أثناء تنفيذ عملية تمشيط في حي الشجاعية شمال قطاع غزة. وكشف جيش الاحتلال أن من بين الجرحى نائب قائد الفرقة 252. وكان الإعلام العبري أشار إلى وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمال قطاع غزة خلال ساعات الفجر، مؤكدا تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم أجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند وتستهدف عدة مواقع عسكرية واستراتيجية. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة وإصابة ضباط وجنود صهاينة بجروح. في ختام النشرة يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومباركة لكم أيها الكرام في لقاء يتجدد من معكم على الهواء. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا أحبتنا الأكارم، واليوم سوف نتوقف عند ظاهرة هجران القراءة إلى أين؟ برنامجنا يتقدم لحضراتكم بمناسبة إقامة الدورة 36 لمعرض طهران الدولي للكتاب. نتحدث ونتساءل عن أهمية تنمية ثقافة القراءة في أوساط الأسرة وأفراد المجتمع، كيف يصب هذا الأمر في مصلحتهم؟ كما نعاني في يومنا هذا من انشغال الأفراد بالفضاءات الافتراضية التي تأخذ وقتا كثيرا من الفرد، بالتالي هجر الكتاب من نمط الحياة. لماذا هذا الأمر وكيف يمكن إعادته؟ أي كتب يمكن أن توضع على رفوف مكتبة العائلة؟ هل يجب ترشيد أفراد الأسرة بالاتجاهات التي يريدها الأهل أم نترك القرار لهم؟ كيف تصبح القراءة لذة ورحلة بين الكلمات والسطور والصفحات، حيث يستمتع بها الأبناء والعائلة بشكل عام؟ ندعوكم للمرافقة معنا في هذا البرنامج، حيث أعددنا لحضراتكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة، وآراء ضيوفنا الأكارم وآراءكم أيضا ستكون في برنامجنا. ودعونا ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى مقدمة وجيزة حول إطار الحديث عند ظاهرة هجران القراءة، تكون لنا مدخل لإطار البرنامج أيها الأحبة.
تواجه القراءة في عصرنا الحالي تحديات كبيرة، حيث يلاحظ تراجع ملحوظ في الإقبال عليها، وهي ظاهرة تعرف بهجران القراءة. يمكن تعريف هذه الظاهرة بأنها الابتعاد عن الكتب والمصادر المطبوعة والرقمية، واستبدالها بوسائل أخرى للحصول على المعلومات والترفيه مثل التلفزيون والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تتعدد أسباب هجران القراءة، منها التغيرات في نمط الحياة السريع وتوفر بدائل ترفيهية أكثر جاذبية، إضافة إلى ضعف التشجيع على القراءة في البيئة المحيطة سواء في الأسرة أو المدرسة. لهذه الظاهرة آثار سلبية على الفرد والمجتمع، حيث تقلل من القدرة على التفكير النقدي والإبداعي، وتضعف اللغة والثقافة، وتقلل من فرص التطور الشخصي والمهني. لمواجهة هذه الظاهرة يجب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بالإضافة إلى الأسرة، لتعزيز أهمية القراءة وتشجيع الأفراد على جعلها جزءاً من حياتهم اليومية. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الكتب بأسعار معقولة وتنظيم فعاليات ثقافية تشجع على القراءة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للكتب والمؤلفين.
تحية طيبة لكم أحبتنا، والشكر للزميلة شيماء التي سترافقنا في لقائنا هذا أيها الأكارم. سوف نستقبل مشاركاتكم وإسهاماتكم عن الحديث عن علاقاتكم أفراد أسرتكم بالكتاب، كيف تكون، لماذا هناك ضرورة لعودة أفراد الأسرة إلى الكتاب والمطالعة وتنمية هذه الثقافة، وأي نوع من الكتب تقرؤون أكثر، بإمكانكم الحديث عنها أيها الأكارم. أرقام الهواتف 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. 40. كما بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب، رقمنا هو 00989 93 794 2431. لننتقل أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات ونتوقف عند حديث الأستاذة الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة زهرة بدر الدين باحثة اجتماعية. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي أهمية تنمية ثقافة القراءة في أوساط الأسرة وأفراد المجتمع، وكيف يصب هذا الأمر في مصلحة الأفراد ومستقبلهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة والمطالعة داخل الأسرة ولدى الإنسان لها أهمية كبيرة في تنمية الفكر والوعي ونمو الفكر لديه والعقل. إن الفكر ينمو بالمطالعة وإن العلم ينضج بالمطالعة. فالمطالعة والقراءة داخل الأسرة هي تترك آثار معنوية وآثار علمية وثقافية عديدة على كل أفراد الأسرة وعلى المجتمع. والأساس في المنزل هو الأب والأم. عندما يكون الأبوين هما يحبان المطالعة والقراءة ويمسكان بيدهما الكتاب، فإن الطفل سوف يتعلم بالسلوك كيف يحب الكتاب وكيف يفتح الكتاب وكيف يحمل القلم منذ صغره ونعومة أظافره، وسوف ينمو حب المطالعة والقراءة مع نموه الجسدي والعلمي والمعرفي والسلوكي. ولذلك من المهم أن يكون في زاوية من زوايا البيت مكتبة مرتبة خاصة منظمة فيها مواضيع مختلفة، حتى الولد عندما ينمو ينظر إلى هذه المكتبة فينمو معها كلما نمت المكتبة. ويكون للطفل أو الولد أو الشاب في المنزل زاوية خاصة له لكتبه ومطالعاته. والجميل هنا أنه جيد أن يكون هناك مجالسة علمية في الأسرة حول موضوع معين يناقش به ويسأل حوله أسئلة ويشارك في هذه الجلسة كل أفراد الأسرة، وهنا ينضج العلم، تنتج المعرفة والفكر، وهنا يتولد لدى الإنسان أو أفراد الأسرة لذة القراءة ولذة العلم والفهم، ويصبح الكتاب شيئا فشيئا مع الإنسان. هو خير أنيس للجليس كتابه، فالكتاب يصبح مورد أنس له وليس شيء من الديكور يوضع في المنزل. ومهم أيضا أن يكون هناك بمناسبات معينة، أي مناسبة دينية أو تاريخية أو ثقافية، يجعل حيز لهذه المناسبة داخل الأسرة، يطالع الولد أو الطفل أو الشاب داخل الأسرة أو في أي مكان آخر حول هذه المناسبة من الكتاب، حتى لو كان هناك في إمكانية سريعة ودقيقة للاستفادة من الإنترنت حول مطالب عديدة، إلا أنه الأفضل أن يفتح الإنسان الكتاب، لأن النظرة بالعين إلى المعلومة داخل الكتاب هي أثبت لهذه المعلومة في الذهن وتصبح أشد ثبات، بل يستطيع الإنسان أن يمعن النظر فيها أكثر مما لو كانت على الإنترنت، لأنه في الكتاب هناك نوع من الأنس الخاص من خلال النظر واللمس إلى الكتاب والأوراق والتصفح به بخلاف الإنترنت. لذلك مهما كانت المعلومات سهلة على الإنترنت، لا غنى للقارئ والعاشق والمحب والمفكر من استخدام الكتاب، إن الكتاب هو رفيق الإنسان في المعرفة وفي العلم. ومن المهم جدا أن نعود لنتمسك بهذه المكتبة العلمية الغزيرة والقوية التي منها يقتبس العلم، العلم الواعي والعلم الصحيح والعلم المركز والعلم الذي يفيد الإنسان في دنياه وآخرته، وبخلاف الإنترنت الذي قد لا يأمن الإنسان من المعلومات الخاطئة في بعض الأماكن. ولذلك لا غنى للإنسان عن الكتاب، وذلك الكتاب لا ريب فيه، كما يؤكد الله تعالى على التمسك بالقرآن الكريم هذا الكتاب، فكذلك الكتاب اللي هو عبارة عن إنتاج الإنسان وتأليفه لا غنى عنه من الرجوع إليه في كل وقت وفي كل زمن.
نعم دكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية، كنت معنا من لبنان ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزوناً من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام في لقائنا معكم على الهواء. ظاهرة هجران القراءة إلى أين هو عنوان الحديث أحبتنا، وطبعا كما أشرنا نخصص هذا العنوان لإقامة الدورة 36 لمعرض طهران الدولي للكتاب في مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وعنوان المعرض هذا العام لنقرأ من أجل إيران. تم اختيار هذا الشعار كشعار رسمي لهذه الدورة من معرض طهران الدولي، وهناك طبعا دعوات متعددة لمقترحات شعار هذا المعرض كانت تم تلقي المنظمون حوالي 1500 اقتراح، هذا ملفت طبعا و جميل، لكن تم اختيار من لنقرأ من أجل إيران هذا الشعار بعد مراجعة جميع الشعارات التي تم اقتراحها من قبل لجنة الخبراء، تم عرضها على مجلس سياسات المعرض، وتم اختيار الشعار بالأخير ليكون الشعار الرسمي. طبعا معرض طهران يقام من فترة السابع قبل 3-4 أيام أو من الأربعاء الماضي بدأ المعرض عمله، وسينتهي إن شاء الله ويستمر حتى اليوم 17 من شهر مايو لهذا العام الجاري، وفي مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مساحة كافية جميلة وطيبة لكي نشاهد رواد هذا المعرض، عشاق الكتاب يأتون وحقيقة يقطفون ما يريدون منه ويغرسون طبعا حب القراءة لدى الأبناء والجيل الناشئ في هذه الصفحة البيضاء، والقراءة التي تكون عندما تكون منذ الصغر سنرى نتائجها أفضل عند وجودهم وفي أسرتهم وحياتهم المستقبلية، هي توفر فرص جميلة وطيبة حتى وإن كانت قصص وكتب يعني منذ النشأة، فمن شب على شيء شاب عليه، وهي الفائدة تكون عميمة إن شاء الله. النقش في الحجر أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال، فهذه هي أفضل مرحلة أن نحن نرى القراءة ونغرس حبها عند أطفالنا وأولادنا في هذه الفترة. لننتقل إلى بعض المشاركات الصوتية لكم أحبتي، نستمع إن شاء الله عندها ونعود نكون برفقتكم إن شاء الله في طيات هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكتاب هو نافذة الإنسان إلى العالم، والقراءة هي المفتاح الذي يفتح تلك النافذة، فمن خلال الكتاب ومن خلال القراءة يكتسب الإنسان المعرفة ويتوسع أفقه ويتطور تفكيره، والكتاب والمطالعة أو القراءة هما من يساعدان الإنسان على تحسين لغته وزيادة حصيلته اللغوية، كما إنهما ينميان الخيال ويعززان القدرة على التحليل والفهم. والكتاب يعني صديق لا يمل ومصدر دائم للراحة واللجوء من الحياة وضغوطاتها. ومهما تقدم زمن التكنولوجيا والهواتف الذكية، يبقى الكتاب وتبقى المطالعة وسيلتان مهمتان لتنمية الذات والحفاظ على ثقافة الشعوب وهويتهم. الكتاب رفيق لا يمل وصديق وفي. إذن الكتاب هو الصديق الوحيد الذي لا يخون، والكتب بصورة عامة كما قيل هي الطائرات والقطارات والطرق، وهي الرحلة والوجهة. لذلك كما أسلفت، ينبغي أن نغرس حب الكتب وحب المطالعة في نفوس الأطفال، في نفوس الشباب، لكي تنمو قابلياتهم وتنمو معرفتهم ويزداد اتساع آفاقهم وثقافتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار جبار، العراق، البصرة.
سلامي وتحياتي لكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج القيم والموضوع الجميل. طبعا بخصوصه أقول بالتأكيد القراءة هي من أهم أدوات اكتشاف الذات ومعرفة الآخر، طبعا لأن القراءة تعمل على إزالة الحواجز الزمانية والحدودية المكانية، فمن يقرأ كتابا ما يشعر بأنه يعيش الأحداث مع الشخصيات الواردة فيه. فالقراءة طبعا تمنح القارئ القدرة على التنقل بين الماضي والحاضر، بمعنى أنه يعيش الماضي والحاضر ويعرف ما كان يدور سابقا، كما تمكن القارئ في العيش بمختلف العصور والبلدان. فعند قراءة مثلا قصة أو رواية، هذه الأمور هي تحقق للقارئ معرفة أحوال الشعوب لمختلف قومياتها، واكتساب معلومات حول أحوال الأمم الحاضرة والغابرة، كما تمنحه القدرة على التفريق بين طرق الخير والشر والتمييز بين صور الحق والباطل. إضافة إلى ذلك أن قراءة الكتب المختلفة تمنح عقل الإنسان وتمنح الفكر الغذاء المعرفي، وهي أيضا تزيد من ثقافة القارئ وتجعله أكثر معرفة واطلاع في كافة الأمور الحاضرة والأمور التي سبقت. هذا لأن القراءة هي بحد ذاتها تزيد من ثقافة الإنسان وتجعله يميز بين ما هو المهم وغير المهم، ويستطيع أن يتمكن من معرفة الحقيقة التي ربما كانت غائبة عنه. وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
تحية طيبة أحبتنا الكرام، شكرا للأخ الفاضل عمار جبار والأخت الكريمة عذراء الموسوية من العراق. استمعنا إلى هذين الاتصالين، بارك الله بكما. الحديث عن القراءة أحبتنا الأكارم هي شبه العادة اللي يعني نقدر نقول ما تولد مع الإنسان، لا تولد مع الإنسان بطريقة أو صورة أوتوماتيكية أو فطرية، بل يتم زرعها، يعني تزرع تؤتي الثمار بالري بالكتب والاستمرار والتشجيع. ووجود القدوة في الأسرة يؤدي دور مهم حقيقة في حياة الطفل. المراحل الأولى من حياة الإنسان هي مرحلة التقليد ومحاكاة الآخرين. لو فتح عينيه الطفل ورأى أمه وأباه أو أحد أخوته يقرؤون، فهذه الصورة لن تغيب عن ذهنه عاجلا أم آجلا، بلا شك يعني سيعمل على محاكاتها. وإذا دخلت القراءة عالم الطفل في وقت مبكر وبطريقة صحيحة، لكانت كفيلة بأن تصبح أهم مشاريع حياته على الإطلاق. يعني دائما ما يشعر أنه فاقد شيء أو يحتاج إلى شيء، أو الشيء اللي يريح قراءة الكتب والمطالعة في كل مراحل الطفولة والمستقبل، يعني تخلق جو من الألفة بينه وبين والديه بسبب انشغالهما معه والقراءة له. هذا يضمن اهتمامها طبعا الكامل به ولو لفترة بسيطة من الزمن كل يوم. يعني لابد أن تستشعر الأسرة أهميتها وتشجع عليها بالحوافز المادية المعنوية، البعض يتحدث عنها، وتساعد على دعم وتحقيق هذا المطلب قيام الأسرة بتخصيص جزء من الميزانية لتوفير الكتب في مكتبة المنزل. اصطحاب أبنائنا، أحبائنا، أفراد الأسرة إلى المكتبات، إلى المعارض، ومشاركتهم القراءة ومساعدتهم على اقتناء ما يناسبهم في توفير الجو الذي يشعر الطفل فيه بأنه منتسب إلى عالم الفكر والثقافة، وذلك من خلال الاهتمام بآرائه وأشعاره، وأن لرأيه قيمة في هذا المجال. هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها في هذه اللحظات أحبتنا الكرام.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. في تصريح صحفي حذر الأستاذ الجامعي والخبير التربوي المصري الدكتور أحمد الراشد من التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة هجران القراءة في المجتمعات العربية، وأكد أن هذه الظاهرة تنذر بكارثة فكرية وثقافية تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن تراجع الإقبال على القراءة يؤدي إلى تدهور ملحوظ في القدرات اللغوية والتفكير النقدي لدى الشباب. كما وأضاف الدكتور الراشد أن هجران القراءة لا يقتصر تأثيرها على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد ليشمل جوانب أخرى في حياة الفرد والمجتمع. فالقراءة هي أساس المعرفة والثقافة، وبدونها يصبح الفرد عرضة للتضليل والتلاعب الفكري. وحذر الخبير التربوي من أن الابتعاد عن القراءة يؤدي إلى ضعف في القدرة على التحليل والاستنتاج، ويقلل من فرص الإبداع والابتكار، مما يؤثر سلبا على التنمية الشاملة للمجتمع. ودعا الدكتور الراشد المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تشجع على القراءة وتعزز قيمتها في المجتمع. وطالب الدكتور الراشد الأسر بالقيام بدور فعال في غرس حب القراءة في نفوس الأطفال من خلال توفير الكتب المناسبة وتشجيعهم على القراءة بانتظام. وأكد أن القراءة ليست مجرد هواية، بل هي ضرورة حتمية لبناء مجتمع مثقف وواع وقادر على مواجهة التحديات.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا، وظاهرة هجران القراءة إلى أين عنوان حديثنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم ولإسهاماتكم التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله خصص فرصة لها وأستمع إلى ما تتفضلون به من حديث في هذه المشاركات. لكن ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك أحيي المستمعين الأفاضل وأبارك لهم. قبل يومين كان ميلاد الإمام الثامن، الإمام الرضا عليه السلام،
بارك الله بكم،
عيدكم مبارك إن شاء الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، ومبروك علينا وعليكم إن شاء الله الأيام الطيبة من شهر ذي القعدة. الإمام الرضا. دكتور، نبدأ حديثنا. حقيقة نعاني من انشغال الأفراد اليوم يعني في فضاءات افتراضية، شبكات تواصل تأخذ وقت كثير من الأفراد، بالتالي نستطيع القول يعني هجر الكتاب من نمط الحياة، أو الأوقات الفراغ امتلأت حقيقة بهذا الحضور لفضاء التواصل الاجتماعي. كيف يمكن أن يعود الكتاب مرة أخرى ويأخذ حيز في مكتبة الأسرة وحياتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، وكذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك فيها كتب قيمة، وكذلك الكثير الأهم من كل هذه هو نفس القرآن الذي هو المعجزة التامة والكاملة لجميع الرسالات والخاتمة. فيبين لنا أولا، يعني أنا أأمل أن أقول أن الكتاب لن يترك ولن يبتعد إن شاء الله عن الحياة البشرية
إن شاء الله.
بعد مضي عدة عقود من الأجهزة الافتراضية والإلكترونية والمواقع الافتراضية، لكن ما زال الكتاب يأخذ دوره وإن تغيرت الأشكال. يعني في يوم ما الكتاب كان يكتب على أشياء ليست بمثل هذه اللي الآن بإمكاننا من الورق، لكن الشكل تغير حتى كمل المنهج الذي أصبح هو الكتاب على شكل ورقي. واليوم ربما الكتاب سيتغير إلى منهجية رقمية، لكن هذه المنهجية الرقمية ستعطينا خدمة أفضل ربما، يعني حسب ما أفهمه أنا. لكن فهذا الكتاب هو يبقى في مناهجه المتكاملة، لكن سؤالكم هو أن هناك أشياء كثيرة تشغل الإنسان، على سبيل المثال مثلا البرامج التلفزيونية أو الافتراضيات أو الأشياء التي تكتب في المواقع، فيمكن الإنسان يبتعد. لكن أنا برأيي هذه الأشياء الافتراضية إذا برمجت وبرمجها الإنسان إلى جانب احتياجه للكتاب فيكملان البعض. يعني لا يمكن أن الإنسان يبتعد عن الكتاب ولا يمكن أن يبتعد عن هذه المناهج العلمية الرقمية الحديثة. فيمكن أن نحن بمعرفة وبعلمية ننسق بين كلا العملين المنهجين، وهذا هو المفروض وهذا هو المطلوب والمنشود من الشخصيات العلمية والأكاديمية وأصحاب المنهجية الثقافية. ولذلك نرى اليوم رجال الدين العلماء الأفاضل أيضا يستخدمون الكتب الرقمية والمناهج الافتراضية. وبإمكاننا أيضا، أنا اليوم كنت في محاضرة أترجم المناهج الحديثة وهي منها هذه الموبايلات أو المناهج، فكان الأستاذ اللي هو اختصاصه بالمناهج الافتراضية والكذا الآليات الإلكترونية كان يقول المستقبل سيستخدم هذه المناهج بصورة أسهل. ولكن البشرية اليوم معظم الناس لا يعلمون أنهم بإمكانهم أن يستخدمون هذا الجهاز بكل إمكانياته، فالبعض يستخدمون إمكانية أو إمكانيتين أو ثلاث إمكانيات. فإمكانيات كثيرة موجودة في هذه المناهج، وكذلك في المستقبل إمكانيات علمية أكثر تساعد الإنسان على الحصول على الكتابة والكتاب بشكل أسهل. الآن الشيء الذي نحن نفكره أنه الكتاب يجب أن يكون على شكله الورقي.
بلى.
لا، البشر ربما يتقدم بالمستقبل ويتصفح الكتاب ويرجع الصفحات ويراجع الخطوط، بل ويراجع الكلمة عبر هذه المناهج الحديثة.
بلي.
فربما سيكون الإنسان في استخدام الكتاب بشكله الرقمي أو الإلكتروني بسرعة أكثر مما هو الآن يستخدمه. عند ذلك وبهذا الشكل الآن العلماء بسهولة وبكل ارتياح يراجع يعني بدون متاعب، وهو عبر الجهاز اللي بيده يراجع المكتبات ويراجع الصفحات ويقلل من مصاريف الزمن. فعلينا أن نكون واقعيين أننا لن نبتعد عن الكتاب وإن تغير الشكل، وهذا الشكل بالطبع سيتغير إلى هو المنهج الأسرع واللي يخدمنا. فأنا أفكر أنه لا يمكن للبشرية أن تبتعد عن الكتاب وإن تغير الشكل. الكتاب والكتابة أعطيني لحظة بدي هذه الجملة. الكتاب والكتابة أنا أسميه هو تلك الساقية ذات الماء النقي الصافي العذب الذي يبني خلايا كيان وشخصية الإنسان. فلا يمكن للإنسان أبدا أن يبتعد عن ما يكتب، حيث يسمى كتاب. الإنسان بحاجة إلى الكتابة والكتاب والتأليف وإن تغير الشكل. فعلينا أن نهيئ أنفسنا إلى منهجية تخدمنا بسرعة.
دكتور أتساءل يعني في هذا الإطار يعني اللي تتفضلون به، وجود مجرد دخول الكتاب إلى هذه الساحة التكنولوجيا والرقمية اللي سهلت اللي تتفضلون يعني هي بالتالي تبقى ساقية ذات الماء العذب والتي تبني الخلايا، لكن مسألة وجود تطبيقات وبرامج أخرى تكون جذابة أكثر من هذا الكتاب، خاصة أتحدث عن الجيل الناشئ.
صحيح.
لما يرى كيف يمكن حلها، هل يعني الكتاب أيضا ندخله ضمن الأمور الجذابة والتطبيقات اللي تعطينا هكذا إمكانيات؟
يعني نحن يمكن أن نأتي بفن ننقل الصورة الكتابية إلى صورة شكل آخر، مسرح أو فيلم أو شيء مما يعرض يمكن عرضه عبر هذه المناهج لكي يكون ارتياح سهولة أكثر وارتياح أكثر وانبساط أكثر يعني للبال واستئناس أكثر. فليست هذه بعيدة عن الأخرى، كلها تخدم مجال الثقافة بشرط أن تكون هذه الكتابة والأفلام والعروض سليمة سليمة لبناء الشخصية السليمة. فلا نفرق بين هذا وذاك، بل علينا أن نجمع بكل هذه المناهج الثقافية وننمي إمكانياتنا متناسبة مع هذه المناهج الحضارية الحديثة. أنا يسعدني حينما أرى شخصية علمية، رجل إمام جمعة على سبيل المثال. كان عندنا قبل 4 سنوات طلبنا منه يعني لجلسة أن يهيئ لبعض الأخوة، فهو كل الجلسة جاء بها بصفحة من الموبايل ماله، يعني هذا الجهاز هو كل الآيات والروايات والأحاديث كلها نقلها ثم عرضها في تلك الجلسة. فلا كان بحاجة إلى ورق، لا تقطع شجرة ولا يستهلك قلم، فكلها كانت موجودة بسهولة بيده. وهذا يسهل لهذا الرجل العالم بأن يستخدم الجهاز لكي يلقي المحاضرة الدينية. فأنت كما تفضلت، علينا أن نتعلم ونثقف أنفسنا ونعد شبابنا لكي يتعلموا المجالات الفنية والتقنية التي تخدم الثقافة والحضارة والدين ومنهج أهل البيت ومنهج القرآن ومنهج الإنسانية وكمال الإنسان والسير إلى التقدم وبناء الشخصية الدينية الحضارية المتطورة ذات الاهتمام الإنساني. هذه يعني علينا أن نعد شبابنا لهذه المرحلة لكي لا نتخلف عن الساحة العلمية. بل إن شاء الله نحن سنكون أصحاب الحضارة والثقافة. لأن الثقافة بيدنا، موجودة مادتها بأيدينا. تبقى الآليات إن شاء الله.
طبعاً
وشبابنا اليوم شبابنا اليوم المتدينون أصحاب الدين يستخدمون هذه المناهج لكي يقدموا خدمة
صحيح.
للشبان وللأولاد وللأطفال وناجحين الحمد لله
بالفعل
ناجحين.
بالفعل وإضافة إلى ما تتفضلون يعني دخول الذكاء الاصطناعي هذا ساعد الكثير يعني لما نكتب على الذكاء الاصطناعي نطلب مثلا خلاصة الكتاب الفلان رأسا تجينا الإجابة وتعطينا خلاصة من الكتاب خلاصة من كل شيء إضافة إلى كل ما يتم عرضه الآن في معارض معرض طهران الدولي هناك الكثير من التقنيات
كان أحد طلابي عنده رسالة يكتب عن التاريخ فهو عبر هذا المنهجية قال دخلت المكتبة الفلانية في البلد الفلاني البلد البعيد عن
ممتاز.
عن إيران والعراق بآلاف الكيلومترات
بلى.
وأخذت الكتب اللازمة
مصادر.
من تلك المكتبة بدقائق
هذا رائع
بدقائق
هذا, رائع.
هذا يعني هذا هذا يعني الحمد لله هذه نعمة كبيرة
ثورة
كبيرة.
ثورة في التكنولوجيا ثورة في الكتب ثورة حقيقة طيب. كبيرة إنجاز عظيم
هذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا من شاء الله
نعم.
هذه
نعم.
العلماء يعتقدون العلماء علماء الفيزياء يعتقدون ما هو موجود كل العلماء وهي حقيقة ما كل ما يكتشفه الإنسان هو قوانينه خلقها الله وموجودة في الكون غاية ما هناك يأتي شخصية ويكتشف يعني هو هذا موجود كأنه تحت التراب وتزيل التراب عنه ثم تكتشفه
نعم.
هذا
نعم.
العلم كله الله سبحانه وتعالى مهد للإنسان
الحمد لله
العلم كله يخدم
جزيتم خيرا دكتور يعني إن شاء الله نستفيد خير الاستفادة من هذه التقنية تصب لصالح الغاية الإلهية والهدف الإلهي بارك الله بكم الدكتور كاظم
المهم التقرب إلى الله وهذا
الله.
العلم سيقربنا أحسنت. أكثر وأكثر إلى الله
إلهي أمين دكتور كاظم حشمت فارة الأستاذ الجامع
ولإخواننا وأخواتنا في الإذاعة والتلفزيون وفي كل
الله.
المجالات
الله
وإخواننا في أي بلد في أي بلد وفي أي قناة وفي أي إذاعة يخدمون الثقافة
بارك الله الإسلامية. بكم ببركة جهودكم الطيبة دكتور كاظم حشمت فار
أهلا
ومرحبا بكم في أمان الله وحفظه
أهلا
ومرحبا بكم
إشارات تربوية تحية طيبة لكم مستمعين لمواجهة ظاهرة هجران القراءة أولا يجب تبني حلول شاملة ومتكاملة تتناول الأسباب الجذرية وتستهدف مختلف الشرائح المجتمعية وعلى المؤسسات التعليمية تطوير المناهج الدراسية لتشجيع حب القراءة لدى الطلاب وذلك من خلال اختيار نصوص ممتعة ومناسبة لأعمارهم واستخدام أساليب تفاعلية تجعل القراءة تجربة ممتعة وليست مجرد واجب مدرسي. ثانيا يجب على المكتبات العامة والخاصة أن تلعب دورا فعالا في جذب القراء وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات التي تلبي اهتمامات مختلفة وتنظيم فعاليات ثقافية مثل نوادي القراءة والأمسيات الشهرية. ثالثا يجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تساهم في الترويج للقراءة من خلال استضافة برامج ثقافية ونشر مقالات عن الكتب والمؤلفين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع. رابعا يجب على الأسرة أن تلعب دورا حاسما في تشجيع القراءة لدى الأطفال وذلك من خلال توفير الكتب في المنزل والقراءة للأطفال بانتظام وزيارة المكتبات معهم وجعل القراءة جزءا من الروتين اليومي. خامسا وأخيرا، يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القراءة، وذلك من خلال تطوير تطبيقات ومواقع تقدم كتبا إلكترونية بأسعار معقولة، وتوفر أدوات تفاعلية تجعل القراءة أكثر متعة.
مرة أخرى تحياتي لكم أحبتنا الكرام. ظاهرة هجران القراءة إلى أين؟ محورنا في هذا البرنامج إلى تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة المشاركات الصوتية. نستمع إلى الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة وما أدراك ما القراءة؟ القراءة والمتابعة هما اللذان يجعلان من الطبيب والمهندس والطيار وإلى آخره. لكن هنا لا ننسى الثقافة. الثقافة هي مساوية للعلم، بل في مواضيع أخرى وكثيرة تكون أهم من الطبيب أو المهندس بدون ثقافة. الثقافة هي التي تجعلك أن تناقش وتحاكي الذي أمامك في عدة مواضيع اجتماعية سياسية وأدبية. لكن وأخيرا مع الأسف شبابنا اليوم لا يقرؤون الكتب، ويقعون في مطبات كثيرة تسوء لهم وللمسلمين. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي، بارك الله بك وتحية طيبة لك. إلى الأخ الفاضل.
السلام عليكم دكتور ياسر الحسيني من كربلاء. أهمية الكتاب أهمية كبرى في حياة الإنسان، وله ركن وثيق مرتبط بحياة الإنسان الصحية والاجتماعية والنفسية والروحية والقلبية كذلك. ثبت علميا يا أخواني ويا أخواتي الأعزاء والعزيزات بأن الكتاب له دور مهم في الوقاية من مرض الزهايمر، أي أن كل شخص مثلا يعتمد على القراءة، يعني ينظر إلى الكتاب، يتصفح صفحاته، يكتب بيده، يكتب بالمداد بالقلم والحبر والورقة والكذا، هذه كلها تساعد على حماية الإنسان من الخرف ومن انهيار العقل أو من انهيار الدماغ التدريجي أو فقدان الذاكرة الكلي. هذا أمر. الأمر الآخر، بدأت الكثير من المؤسسات في أوروبا، في فنلندا وفي السويد، بدأوا يدرسون سحب أجهزة الكمبيوتر وسحب أجهزة الإلكترونيات بالكامل وهواتف النقالة من الطلاب والتلاميذ، إذ أنهم رأوا أن قدرات التلاميذ والطلاب قد تراجعت عندما تركوا الورقة والقلم والكتاب. وهذا أمر مهم علينا أن نلتفت إليه. أوروبا التي هي الرائدة في صناعة الإلكترونيات وصناعة الحواسيب والتكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا القوية الإلكترونية المهمة المعروفة طبعا ولتدخل في جميع مجالات الحياة، الآن بدأوا يدرسون سحبة من المدارس، لأنهم وجدوا أن الطلاب لديهم تراجع ذهني وتراجع فكري وتراجع في قوة الحافظة، لأنهم هجروا الكتاب والورقة. دماغ الإنسان مرتبط بهذا الأمر، مرتبط بالكتاب، مرتبط بالورقة، مرتبط بكل شيء. إذا نرى الفقهاء، نرى العلماء، السادة، رجال الدين، أهل الحوزات العلمية، نرى أن أعمارهم مثلا مديدة، نرى أن فكرهم متقد، وذلك لأنهم قضوا عمرهم كله بالقراءة والكتابة. وبذلك إذا كان العقل سليم فإن الجسم سليم ولله الحمد. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
شكرا جزيلا أخي ياسر، دكتور ياسر، على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف تكتب لنا: السلام عليكم، مساء الخير، مبارك عليكم مولد الإمام الرضا عليه السلام يوم أمس، سعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، اللهم أمين. عن ظاهرة هجران القراءة تقول: مع الثورة الإلكترونية التي نعيشها وانتشار المعلومات في كل مكان، تدفقها بغزارة إلى بيوت الناس، نجد أن الكتاب لا يزال له أهمية. سابقا كنا نقرأ في الكتب الورقية، بعد ذلك صارت القراءة عبر الأجهزة الإلكترونية. ما صار هجران للقراءة؟ شكرا لكم سيد مصطفى على تقديم هذا البرنامج، والكل وكل الشكر لكادر إذاعة طهران العربية. أيضا تسأل سؤال: كيف أنتم وقراءة الكتب؟ بصراحة أخت زينب، وكما قال الدكتور ياسر الحسيني أيضا، أنا أقبل جزء من كلامه، وجود مساحات افتراضية وهذه الظاهرة التي نحن نراها في شبكات التواصل، تقديم المعلومات وتقارير متعددة، وحتى الواقع الحالي الذي نحن نعيشه هذا اليوم، يعني كثرة الأحداث التي نحن نراها، تواليها تسلسلها مع بعضها البعض، خاصة لمن يعمل في هذا المجال ويتابع الإعلام كثيرا، قد أدت إلى انشغال حقيقة الأفراد وأذهانهم. الفكر المتقد، يعني وجود مصادر متعددة الآن أمامنا والخوض فيها حقيقة أصبحت بشكل أن لدى الكثير الآن هذه الحالة موجودة، شغف القراءة والهوس وكذلك الجمالية اللي كان يحصلها والعمق اللي كان يحصلها مع الكتاب سابقا الآن ليست موجودة، وهذه المعلومات أصبحت عمقها أقل وظاهرية، الاتقاد الفكري يحتاج إلى عمق أكثر وأكثر، وكانت تحصل في الكتب القديمة والكتب الورقية، ولكن تبقى مسألة القراءة حقيقة والمطالعة أهمية وضرورة قصوى، يعني عندما نعزف عنها نفهم كيف أصبحت الحياة وكيف أصبحت الأفكار الآن ليست مفيدة وليست مناسبة في هذا المجال. أنا أشكر جزيل الشكر أحبتنا الأكارم على حسن مشاركاتهم وكرم إصغائهم إلينا، كما أشكر الأخ مرتضى السفير من العراق، المشاركة مطولة حقيقة أخي مرتضى، أشكرك على هذا التواصل، فقط شكري وتقديري لك أخي الكريم والفاضل. نعود أطفالنا على استخدام القراءة للكتب، يعني حتى البعض يجيب قراءة صامتة، قراءة بصوت جهوري، كل الأمور وكل الأساليب بالتالي تؤدي إلى القراءة والمطالعة. البيئة إحنا نأسسها، المناخ الهدوء والسكينة إحنا نأسسها للأطفال حتى يقبلون على الكتاب، لربما الغذاء الجيد أو الكتب الموفرة لهم كلها إحنا نوفرها ونهيئها حتى هم يقرؤون ويتدربون على تنمية المطالعة والقراءة. أعظم تشجيع للطفل لتعلم القراءة يكون بخلق الإحساس لديه بأن قراءة الكتب مهمة وممتعة ولها دور الفعل في حياته الثقافية وكذلك الاجتماعية. وصلنا إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، كل الشكر والتحية لكم، احتفظوا بكتبكم إنكم سوف تحتاجون إليها كما يقول أحد الكبار، سيأتي على الناس زمان لا يستأنسون فيه إلا بكتبهم. حياكم الله ودمتم سالمين، في أمان الله.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم أجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. الهند وباكستان يتوصلان لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وإصابة ضباط وجنود صهاينة بجروح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء لطمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني